من علينا الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى هو الدرس الأخير في فقه الصيام، ووقفنا عند آداب الصيام، فنقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى أنه يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الآداب التالية. أولا السحور، في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. ويتحقق السحور ولو بجرعة ماء، يعني لشرب أمية يبقى اسمه سحر، وهذا معنى السحر فإن في السحور بركة، فلا يعني امتلاء المعدة بالطعام، بل يعني إدخال شيء من الطعام أو الشراب في هذا الوقت المبارك. تسحروا فإن في السحور بركة. وفي حديث عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا ولو بجرعة ماء. ويستحب أن يؤخر السحور، لأن أنس رضي الله عنه يروي عن زيد بن ثابت يقول: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، أي إلى صلاة نايمين ولا صحيين، صلاة الفجر. امتحنت؟ تمتحن؟ مش سعيد. تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، قدر 50 آية. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر السحور حتى بقي على الفجر قدر إيه؟ 50 آية. 50 آية زي سورة ايه؟ حد يرفع ايده ويجاوب. 50 آية زي سورة ايه؟ عارف مش عارف؟ يعني متوسط كده. تفضل. مثل يعني يقرأ نحو من سورة فاطر. ما احنا طبعا الايات في ايات بتطول وايات بتقصر، مقصود المتوسط، يعني الاية المتوسطة اللي هي سطر سطر ونصف، فهي نحو سورة فاطر. فالوقت اللي كان بقي ما بين السحور إلى الصلاة كان 50 آية، وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر السحور جدا إلى آخر الوقت، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أمور من هذا الحديث. أولها أن المقصود ليس الجوع ولا العطش، المقصود هو التقوى، أي الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى في المنشط والمكره. الملاحظة الثانية أو الفائدة الثانية أنهم كانوا يعدون ويحسبون الأوقات بمقدار الآيات، قدر 50 آية، لأن هو ده فعلا كان في دمهم، في ذهنهم على طول القرآن دوت، فمش محتاج يفكر زي ما احنا عدنا نفكر دلوقتي 50 آية دي تساوي ايه وسورة ايه 50 آية، يعني حوالي ربع ساعة، هو عارف على طول شغال في الموضوع ده. ها؟ فكان شوفوا حساب الأوقات، قدر 50 آية، قدر كذا قدر كذا، دايما كانوا بيضربوا الأوقات، يضربوا فيها الزمن بالآيات. بتوع الحساب يقول لك في العد الاثنى عشري والعد الاربع وعشرين والعد مش عارف الستين والعد المية، احنا العد عندنا بالايه؟ بالآيات. فدي سنة مهجورة ياريت نقدر نحييها، خاصة بين الإخوة وبين الأخوات. يعني يقول لك هتجيلي امتى من دلوقتي؟ يقول له قدر سورة البقرة، يعني جاي لك بعد ساعتين ساعتين ونص. لا، يريد نحيي هذه السنة وهيكون فيها تذكرة بالقرآن دائمة، تذكرة بالقرآن دائمة. وإذا سمع الأذان وطعامه أو شرابه في يده فله أن يتم لقمته أو شربته. دي من الأشياء أيضا اللي إن بعض الناس بيتورع خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما يبقاش ورع. حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في مسند أحمد وفي سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. خلاص، يبقى أنت بتشرب، خلاص بتتم جرعة الماء أنت بتشرب، مش عارف إيه ويطلع المية ويطلع الأكل، لا ده هذا ورع كاذب مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص بيأكل اللقمة وبيمضغها بيبلعها. واضح؟ إذا سمع أحدكم النداء، خلي بالكم الحديث ألفاظه واضحة، والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه لغاية ما يشرب. وهذا من رحمة هذا الدين ويسره. إذن الأدب الأول السحور، وقلنا أنه فيه بركة وأنه ينبغي أن يؤخر، يستحب أن يؤخر، وأنه يتحقق ولو بجرعة ماء، وأنه لو أذن المؤذن وهو يشرب أو هو في يده اللقمة يتم هذه اللقمة أو هذه الشربة التي قد رفعها إلى فيه. ثانيا، الكف عن اللغو والرفث ونحوهما، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صومي أو يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يصح، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. لا يرفث، الرفث الفحش من القول، ولا يصخب صوته عالي ما ليشفط وينطق عشان صايم، ولا يجهل على أحد، فإن شاتمه أحد أو قاتله ما يردش الشتم ولا يرد المقاتلة. والكلام ده سهل في الأوقات العادية، لكن شو بقى لما تبقى في زحام مواصلات أو تكون في زحام في طابور في أي حاجة، هيظهر خلق الصائم من غيره. فإن شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجهر بذلك، يجهر بذلك، يكون فيها تذكير لنفسه ولمن يسمعه. وعنه رضي الله عنه يعني أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كما قلت لكم، ليس المقصود ترك الطعام والشراب، إنما المقصود تحصيل التقوى بامتثال الله، بامتثال أمر الله في ترك الطعام والشراب. الأدب الثالث الجود ومدارسة القرآن. الحديث ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث في الصحيحين، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسرخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق، ولكن هذا الكرم يزداد في شهر رمضان، ويزداد أكثر لما كان يأتيه جبريل يدارسه القرآن. وهذا الكلام فيه حث عن الإنفاق والجود في رمضان، وهذا لا يعني إخراج الزكاة في رمضان، فهذا مفهوم خاطئ، إنما المقصود الصدقات العامة سواء بأموال أو بطعام أو بكسوة أو بغيرها. فالجود عموما، كان أجود الناس الجود بأي شيء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزداد هذا الجود في رمضان، وخاصة عند ملاقاة جبريل. فمجامعة أهل الخير ومجامعة الصالحين فيها حث على الخيرات، وتكون مدعاه إلى زيادة الخير. الخلق أو الأدب الرابع تعجيل الفطر، لحديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والحديث متفق عليه، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزالوا بخير؟ نعم، لا يزالون على السنة، لا يزالون على امتثال أمر الله، لا يزالون على المسارعة إلى فعل ما أمر الله به في المنشط والمكره فيما يحبون وفيما يكرهون. لكن اللي هيبتدع في دين الله عز وجل ويرى بعقل إنه لو أخر الإفطار دقيقة أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة أو أكثر أو أقل، فيرى أن هذا أكثر في الأجل، أنه أكثر في زيادة مدة الصيام والجوع. مش المقصود الجوع، المقصود سرعة الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. فلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لأنهم معنى هذا أنهم يعجلون بالاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، يسارعون إلى فعل أمر الله عز وجل. فلما نادى المنادي بإباحة الفطر بل بمشروعيته بل باستحبابه سارع هو إلى ذلك المشروع المستحب. فتعجيل الفطر خير، ولا يزال الناس بخير، ومفهوم المخالفة أنهم ليسوا بخير لو أخروا الإفطار. ولهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن مواصلة الصيام، عن مواصلة الصيام اليوم تلو اليوم دون إفطار بينهم. كل هذا يدلك على أن المقصود امتثال أمر الله، ليس المقصود قياس أمور الشرع بالعقول، ولكن المقصود أن الله إذا أمر ائتمر وإذا نهى انتهى. فنهى عن الطعام عند أذان الفجر فينتهي هو قبله فعلا مباشرة فيؤخر السحور، وأمر بالطعام عند المغرب فيعجب الإفطار، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر. مسارعة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو مفهوم التقوى، المسارعة إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى والاستجابة له. الأدب الخامس أو مستحباته، الفطر على رطبات، وإلا فتمرات، وإلا فالماء، على هذا الترتيب لحديث أنس رضي الله عنه، والحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وفي سنن الترمذي وأبي داود، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن لا رطبات ولا تمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء أو من الماء. الأدب السادس الدعاء عند الفطر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم عند فطره دعوة ما ترد، دعوة ما ترد للصائم عند فطره دعوة ما ترد. إذن عندك هذا الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ولك دعوة لا ترد. الأدب السابع الإقلال من الطعام في الإفطار والسحور، إن بعض الناس كما سمعتم يظنون المسألة مسألة جوع وعطش، وليس الأمر كذلك، فهو منضبط في ابتدائه للطعام وفي انتهائه عنه وفي مقداره كذلك، لقوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والحديث صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه. والصائم خني إذا امتلأت بطنه بالطعام أصابه الكسل والخمول، وبالتالي يعجز عن الحركة، إن لم ينم وبقي مستيقظا فهو اليقظان النائم، وهذا يعرفه الذين يملؤون بطونهم ينظرون إلى أحوالهم في التراويح وفي صلاة التراويح، ما يدري إن كان مستيقظا أم نائم، يبقى مش عارف صح ولا نائم. صحيح الأكل ثقل ببطنه وصعد بخاره كما يقول ابن القيم إلى عقله بل وإلى قلبه، دخان يعلو القلب والعقل لا يفقه ما يسمع ولا يفيق، ما بيفيقش غير بعد الترويح ما تخلص، لأنه بيبقى خلاص خد قسط من الراحة، وهذا ليس مقصودا طبعا. فمن الآفات ملء البطن بالطعام والشراب، هذا الخمول وهذا الكسل. هذا فضلا عن أنه لو حصل هذا الامتلاء في السحور كثيرا ما يفقده ويضيع عليه صلاة الفجر، وإن صلاها فهو كالتراويح يقضان الماء. الأدب الثامن طبعا الحرص على أداء العبادات في هذا الشهر بنشاط وإدراك وفهم لما يقرأ ولما يسمع، ده مقصود طبعا، لأن المقصود الهدى، المقصود التقوى، المقصود أنه بيتحول الحال، هيتحول حال النائم كيف والنائم مرفوع أصلا عنه التكليف. فهذا النائم أو شبه النائم لا يفقه ما يسمع ولا يتدبره ولا يؤثر في قلبه، كل هذا هو بعيد عنه، هو مجرد أدى الحركة. فانتبهوا إلى المفهوم والمقصود من وراء العبادات حتى نستحضر في أعمالنا هذه النية ونأخذ لها أسبابها. الأدب الأخير إطعام الطعام وتفطير الصائمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وقال: من فطر صائما على طعام وشراب من حلال صلت عليه الملائكة في ساعات شهر رمضان وصلى عليه جبريل ليلة القدر. هذا الحديث الأخير يراجع تحقيقه وهو عند الطبراني في الكبير. هذا آخر ما أردنا أن نذكر فيما يتعلق بالصيام من أركان ومبطلات ومستحبات. بقي أمور متعلقة بشهر رمضان لا بد أن تذكر، ونظر أنه هذا آخر درس لنا وبعد كده نستأنف الدروس بعد شهر رمضان، فلا بد أن نذكر أحكام ذلك، لأن قد وعدنا بذكر فقه الصيام ومتعلقاته. من ذلك ليلة القدر، يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ابتدأ نزول هذا الخير العميم الذي نعيش فيه ونحيا به القرآن الكريم في شهر رمضان في ليلة القدر، وفخم الله عز وجل شأن هذه الليلة وعظم مقدارها، فقال: وما أدراك ما ليلة القدر، أي شأنها جليل وقدرها خطير وخطرها عظيم. ليلة القدر خير من ألف شهر، تعدل في فضلها ألف شهر أو يزيد، فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في ألف شهر خالية من ليلة القدر، وهذا مما تتحير منه الألباب وتندهش له العقول، وهذا ليس بكثير في فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته ومنته وجوده على هذه الأمة. فمن الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لضعفها وقصر أعمارها بهذه الليلة في السنة، والمحروم من حرم خير هذه الليلة، لأنه يتضاعف له الأجور فيما يعمله في سنين طويلة لعله لا يعيش نصف هذه السنين. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه، يكثر نزول الملائكة في هذه الليلة، وينزل جبريل، الروح وجبريل عليه السلام، تنزل الملائكة والروح، خاصة منهم جبريل لعظم منزلته عند الله عز وجل، ينزلون في هذه الليلة، وهذا دليل على كثرة خيرها. سلام هي، أي سالمة من كل آفة وشر لكثرة خيرها ولا شر فيه. سلام هي حتى مطلع الفجر، بل يحصل بهذه الليلة وحدها مغفرة الذنوب، فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وسميت هذه الليلة يا إخواني ليلة القدر لسببين: القدر أي قدرها عظيم، فلعظم قدرها وشرفها وفضلها سميت ليلة، كأن القدر والشرف والعظمة كلها هو هذه الليلة. يعني انتوا عارفين الجماعة اللي يفهموا في البلاغة يقول لك أنت أسد، هي غير ما يقول لك أنت كالأسد، مش كده ولا إيه؟ فهذه الليلة مش ليلة قدر عظيم، لا، هي ليلة القدر، أي ليلة العظمة والخير والشرف الليلة لها هذا المقدار العظيم سميت ليلة القدر، لا يوجد لها اسم يعبر عما فيها من الخير إلا أن تسمى أنها القدر لعظم قدرها وشرفها. وقيل سميت القدر من الأقدار لأنه يكتب فيها الملائكة الأقدار والآجال التي تكون في هذه السنة، كقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، وقال تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، من كل أمر معناها يظهر للملائكة ما سيكون فيها ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم، كل ذلك مما سبق علم الله سبحانه وتعالى به وتقديره له. فهذا التقدير في ليلة القدر إنما ينزل مما قدر أزلا ويعرفه الملائكة، ويعرفه الملائكة ينزل للملائكة المكلفة بذلك مقادير أرزاق وأعمار العباد ونحو ذلك من أمور التقدير. المطلوب في هذه الليلة من العمل كثرة الذكر والدعاء والصلاة والانشغال بما يحب الله تعالى اقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. شوفوا الدعوة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيختارها لهذه الليلة العظيمة ليلة القدر، يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أمين يا رب. وتبدأ هذه الليلة من غروب الشمس، خلي بالكم عشان كثير من الناس بينشغل وبيضيع منه نص ليلة القدر، الليل بيبدأ من غروب الشمس، فابتداء ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر والتي تتنزل فيها الملائكة، هذا التنزل وهذا الخير يبدأ من غروب الشمس، وإحنا بننشغل من المغرب العشاء وبعد العشاء وفين وفين على ما افتكر التهجد يقول يبقى هو التهجد، لا احنا بنكون كده ضيعنا نصف الليلة الأول. فهي تبدأ من غروب الشمس وتنتهي بإيه؟ حتى مطلع الفجر. وقد تواترت الأحاديث لأنها في رمضان وفي العشر الأواخر منه خصوصا في الأوتار، وهي باقية في كل سنة إلى أن تقوم الساعة، هذا الخير باقي إلى قيام الساعة، ما فيش سنة بتفوت ما فيهاش ليلة قدر، كل سنة فيها ليلة قدر ويبقى ذلك إلى قيام الساعة، وهي في رمضان قولا واحدا، وهي في العشر الأواخر منه خصوصا في أيام الوتر، خصوصا في أيام الوتر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر، الحديث متفق عليه، وأجمع من يعتد به على وجودها ودوامها إلى آخر الدهر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم التمسوها في العشر الأواخر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. واحد فات العشر الأواخر وفات ليلة أو اثنين، طيب ما تضيعش السبع الأواخر، واضح؟ فلا يغلبن على السبع البواقي. وهذا يا إخواني يدخلنا في باب آخر غير ليلة القدر، هو باب الاعتكاف. ليلة القدر أبهم الله سبحانه وتعالى على هذه أو على الأمة هذه الليلة ليجتهدوا في طلبها، ليجدوا في العبادة في الشهر كله طمعا في إدراك هذه الليلة. إن من العلماء من قال ما في رمضان كله تتنقل، ولكن نص الحديث في أنها العشر الأواخر، فليس أقل من الاجتهاد في العشر الأواخر. وأخفيت في هذه الأيام كما أخفيت ساعة الإجابة يوم الجمعة عشان العبد يبقى ساعات الجمعة كلها إيه؟ عابدا لله سبحانه وتعالى طالبا لساعة الإجابة يكثر في اليوم كله. وكما أخفى الله سبحانه وتعالى الاسم الأعظم في أسماء، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، ويختلف العلماء في هذا لمقاصد لحكمة، ولو أراد الله أن يذكره وبينه محكما واضحا لذكره، ولكن هذا هو المقصود حتى تتنقل أنت بين أسماء الله الحسنى، رجاء أن يكون هذا الاسم وهذا الاسم، علي يكون قول العالم الفلاني، علي يكون كذا، علي يكون كذا، فتتنقل داعيا في أسماء كثيرة من أسماء الله عز وجل رجاء الحصول على الاسم الايه؟ الاسم الأعظم. بل وأخفى الله سبحانه وتعالى الأجل وقيام الساعة، حدش يعرف يوم موت يوم موتي ولا يعرف يوم قيام الساعة. قال أيضا بهذه الحكمة العظيمة أو من ضمن الحكم هذه الحكمة العظيمة، إذا أنت مش عارف متى ستموت فتعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فتبقى عابدا لله تصلح نفسك ويصلح الكون من حولك بصلاحك، لأن الله أخفى ساعة موتك. ولو علم الإنسان أنه هيموت سنة كذا يوم كذا خلاص يبقى عاصيا مخالفا مفسدا في الأرض حتى إذا اقترب أجله شرع في العبادة والقرب، ها؟ وكان كل إنسان آمن من المعاصي والذنوب ومجترئ عليها، لكن إخفاؤها لحكمة عظيمة أو لحكم عظيمة منها الاجتهاد في العبادات والقربة والطاعة. نقول لأجل هذا أخفيت ليلة القدر حتى تجتهد، فالذي يجعل المعتكفين يعتكفون اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تحصيل هذه الليلة لأنها أخفيت. والاعتكاف معناه أن تمكث في المسجد وتلزمه بنية العبادة، ولا يعتكون الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهو المكان الذي اعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحب للمعتكف أن يشغل نفسه بطاعة الله، الصلاة، القراءة، التسبيح، التحميد، التهليل، التكبير، الاستغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء، مذاكرة العلم وطلبه. ولكن كثير من الناس يظنون أنه مدام حبس نفسه في المسجد فينشغل بالكلام واللهو والضحك مع إخوانه فيضيع المقصد الأعظم من هذه العبادة، عبادة الاعتكاف. فينبغي أن يشتغل بالعبادة والطاعة وكفاه السنة كلها يثرثر ويلغو ويضيع وقته وعمره، فمش يعني أقل من أن يبقي هذه الأيام خالية من اللغو والكلام الفارغ والكلام الذي لا يحصل منه أجل، فينشغل في هذه الأيام بالعبادة والطاعة، فرصة وجوده أو فرصة وجوده في المسجد أن ينقطع لعبادة الله سبحانه وتعالى بالذكر والانشغال به. ويكره له أن يشغل نفسه بما لا يعنيه من قول أو عمل، كما يكره له الإمساك عن الكلام، يظن أنه بيتقرب بالإمساك عن الكلام يظن أنها قربة إلى الله، لا أبدا، ما هذا قصدنا. ولكن العبد ينشغل بالعبادة والذكر والدعاء والتسبيح والتهليل والتكبير ونحو ذلك، ولكن مش ممتنع عن كلام إخواني، هو يكلمهم ويضاحكهم ولكن بالقدر اليسير كالملح للطعام، يبقى هو عادي في سلوكه مع إخوانه، مش ممتنع عن الكلام ولا محجوب عنهم، بل هو يعاملهم ولكن بالقدر اليسير الذي لا بد منه. يبطل الاعتكاف بالخروج لغير حاجة وبجماع الرجل امرأته، يبقى بالوطء وبالخروج لغير حاجة. أما على الدليل على إبطال الاعتكاف بالخروج لغير حاجة، إن أصلا معنى اعتكاف هو المكث في المسجد ولزومه، هو ده معنى اعتكاف، فاعتكف يعني بقي ولم يخرج، فمعنى أنه يخرج معناه أبطل مفهوم الاعتكاف أصلا، فدي ليست محتاجة إلى استدلال. ليه؟ لأنه أبطل المعنى الأصلي، أبطل المعنى الأصلي. إيه معنى اعتكاف؟ معناه موجود في المسجد، طب لو خرج خلاص مش معتكف، واضح إخوانا؟ أما الوقت لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فلا يجوز للمعتكف مباشرة امرأته، يعني ولا أن يقبلها ولا أن يفعل هذه الأمور، مش المقصود من مباشرة هنا الجماع، لا. فأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمعتكف أن يتلذذ من امرأته بقبلة أو غيرها. الاعتكاف وهذا العكوف في المسجد هو تعويد للقلب كيف يسير إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله ومقصود الاعتكاف هو عكوف القلب على الله وجمعيته بالكلية عليه، انتوا عارفين مشاغل الدنيا بتشتت القلب، بتشتت القلب، تلاقي نفسك ذهنك في حاجة وحاجة وحاجة وحاجة، تدخل في الصلاة مش قادر تركز، مش قادر تخشع، لان الذهن مشتت والقلب مشتت. الاعتكاف بيعلمك ازاي تجمع قلبك على الله، تعكف او تعكف قلبك على ربك سبحانه وتعالى. قال والخلوة، اي يعودك الخلوة والاشتغال بالله وحده، ما وراكش شغلانة وقلبك ما وراكش مقصد غير الانشغال بالله، بحيث يصير الله ذكره وحبه والإقبال عليه محل هموم قلبه وخطراته، فيستولي عليه ليصير أنسه بالله بدلا من أنسه بالخلق. هو ده المقصود من الاعتكاف. تتعود ازاي أن تصاحب القرآن، تتعود ازاي أن تناجي الرحمن، تتعود ازاي ان تفكيرك كله انك هتذكر الله وتتقرب اليه وترضيه، ها، تعكف القلب وتجمعه على الله سبحانه وتعالى، فيعده ذلك لأنسه بربه سبحانه يوم الوحشة في القبور، حيث لا أنيس له ولا مفرح سواه سبحانه وتعالى. ما هو انت في الدنيا منشغل بالحاجات دي لانك بتؤنس قلبك بيها، طب لما تنقطع عن هذا كله وتصير في القبر فأين أنيسك؟ فبتتعود ازاي كيف ان تجعل أنيسك هو الله، ها؟ كيف تجعل ان مناجاتك لله وكلامك لله وذكرك لله وتسبيحك لله وقلبك بيفكر كيف تتقرب الى الله، تعلمت كيف تأنس بالله سبحانه وتعالى حتى يصير أنيسك سبحانه في وحشتك في القبر. فلن يستفيد القلب في طريق سيره إلى الله إلا إذا كان مجموعا بالكلية على الله، والقلب لا يجتمع من شتاته إلا بالإقبال بالكلية على ربه، فلا تضيع فرصة الالتحاق بركب السائرين إلى الله سبحانه وتعالى المعتكفين في بيته. إذا الاعتكاف إخواني ليه مقصد عظيم جدا، مقصد قلبي. وخلي بالكم انه جه في اخر رمضان بعد صيام وقيام، يعني العبد تمرن وتقرب وسجد واقترب من ربي وخلاص، بقي ان يتعلم كيف يناجي الله وكيف يخلص له قلبه وتفكيره، خلاص وانقطع تماما عن نساء وعن اولاد وعن مشاغل، وبقي انيسه الله سبحانه وتعالى. هذا سيعلمه ذلك في وقته، وأحد أحوج ما يكون إليه وأشد ما يكون إليه في قبره ويوم يقوم الناس لرب العالمين. الباب الثالث زكاة الفطر. زكاة الفطر، هذه الزكاة تمتاز عن الزكوات الأخرى، وهذا يأتي لو أطال الله في العمر شرحنا فقه الزكاة. تمتاز عنها ان هذه الزكاة مفروضة على الاشخاص لا على الاموال. كل الزكوات زكوات اموال، تجارة، عروض، اي حاجة مهمة تكون على مالية، لكن زكاة الفطرة على الايه؟ على الاشخاص، على الاشخاص. فطول ما فيه شخص يبقى عليه زكاة ايه؟ فطر. لكن الزكوات التانية ممكن يبقى شخص موجود لكن ما فيش مال، فهذه زكاة على الأشخاص لا على الأموال. والحكم منها كثيرة. أولا امتثال أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنها طهرة للصائم مما وقع فيه من اللغو أو الرفث. ثالثا أنها طعمة للمساكين وعون الفقراء والمحتاجين في يوم العيد. وهذه الزكاة كما سمعتم تجب على الأشخاص أيا كان، صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، أدم شخص يبقى عليه زكاة فطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. إذن زكاة الفطر واجبة على مين؟ ها؟ كل مسلم، كل مسلم. يخرجها الرجل عن نفسه وعن من تلزمه نفقته، زوجة، أبناء، عبيد وخدم إذا كانوا مسلمين، العبيد والخدم إذا كانوا مسلمين. ولا يجب إخراجها عن الجنين، لا يجب إخراجها عن الجنين، الأم الحامل أو الزوج الحامل لا يخرج عن الجنين، وإن كان استحب بعض أهل العلم ذلك كالإمام أحمد رحمه الله. واشترط جمهور العلماء أن يملك المسلم مقدار الزكاة هو زكاة الفطر فاضلا عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. فاللي عنده أكل ليه هو وعياله يقضي يوم العيد وليلة العيد، يبقى يجب عليه زكاة الايه؟ الفطر. مفهومة ديت؟ يبقى الحد عندنا، النصاب عندنا أن يملك قوته وقوت عياله يوم العيد وليلة العيد. عنده قوت وقوت عياله الـ 24 ساعة بتوع العيد دولت، يبقى مفروض عليه زكاة الفطر. والدين المؤجل لا يؤثر على وجوب زكاة الفطر بخلاف الدين الحال. وما أظنش في حد من حاضرين أو من مستمعين إنه وصل للحال ده، إنه صار ما عنده ما يكفي اليوم، وكمان أو كان عنده دين حل في ذلك اليوم، يعني لو الدين ده بعد أسبوع بعد 10 أيام لا. واضح إخوانا؟ يبقى دام عنده في هذا اليوم كما جاء في هذا الحديث قوته وقوت عياله، أو في 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 كلام الجمهور عنده قوته وقوت عياله في هذه الليلة أو في هذا اليوم وهذه الليلة، يخرج ما دام الدين لم يحل وقته. ما قدر هذه الزكاة؟ كما جاء في الحديث صاع صاع من تمر أو من شعير أو تمر أو زبيب أو أقط. الأقط انتوا عارفين لما ينزع الزبدة منه يصير لبن مجفف فعلا، نوع من الجبن او اللبن المجفف، يعرفوه الجماعة بقى اللي بيحضر، يعني عندنا زي ايه جبنة القريش كده، يعني قريب من ذلك. طيب الصاع ده قد ايه؟ 4 أمداد، 1 2 3 4 بكفي الرجل المعتدل الكفين. مين كفيه معتدلين هنا؟ كلكم معتدلين؟ ها؟ أفتاري كفي صغير شوية. ها؟ أنت كفك كبير. يعني المقصود يا أخواني خلوهم كفين معتدلين أو 4 أمداد. أمداد. بعض أهل العلم أحصى ذلك، احنا أصبحنا منعرفش غير الكيلو جرام من أيام الاستعمار، خلاص كله عندنا اتلغى بقى هو الكيلو جرام أيام الاستعمار الفرنسي. فالكيلو جرام في القمح يساوي 2176 جرام، يعني 2 كيلو قولوا 200 جرام أو 176 جرام، ده لو كان إيه؟ قمح. فأنا شايف يا إخوانا اللي عشان ما تحتروش بس وكل واحد بس فين الورقة بتاعت السنة اللي فاتت كان حط لنا الرز قد ايه والقمح قد ايه والفول قد ايه والتمر قد ايه والتمر اصلا مختلف. باختصار شديد هات 2 كيلو و176 جرام، قول 2 كيلو وربع مثلا من القمح. لا احنا مش عايزين برضك نوسع الامر، نضبطه وبعد كده عايز يزود يزود، لكن احنا نضبطه فقهيا. فنحط الاثنين دولت في اي اناء يعجبك، اي اناء هات 2 كيلو و176 جرام، يعني 2 كيلو قرو وربع بالكثير قوي، وحطهم في اي اناء، هات اي بستله كده وحط فيها، ومكان ما توصل اعمل علامه، مكان ما يوصل ال 2 كيلو و176 جرام من القمح اعمل علامه، خلاص طلع القمح وحط اللي انت عايزه لغايه الايه؟ لغايه العلامه. فاهمين ازاي؟ يطلعوا بقى 2 كيلو يطلعوا 3 كيلو على حسب وزن الحاجه اللي انت حطيتها، لو حطيت رز هتلاقي يطلع 3 كيلو وي مش 2 وي. فاهمين ازاي؟ لان حباته دقيقه ما بيسيبش فراغات، لو حطيت تمر هتلاقيه اقل، لو كان تمر اكبر هتلاقيه اقل، وهكذا. المقصود هذا هو الصاع اللي يساوي من القمح حوالي 2 كيلو و176 جرام او 200 جرام. واضح يا اخوانا؟ زيه بالظبط بس كيل بقى. يعني هو المكيال حجم، فحجم ال 2 كيلو و200 هو حجم اي حاجه ثانيه مش هيختلف. فاهمين ازاي؟ لكن اللي هيختلف ايه هو؟ الوزن. يختلف هو الوزن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشيء الذي لا يختلف فيه، الذي لا يختلف فيه. لكن لو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بالكيلو محتاج له رز كام والقمح كام والشعير كام، هو صار هو صار. وتخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد أو من غالب قوت المزكي إذا كان أفضل من قوت البلد، وهذا رأي جمهور الفقهاء والأئمة. لا يجزئ إخراج المال عن الطعام في صدقة الفطر، هذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وما جرى عليه أصحابه من بعده. لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة عملوا الحكاية دي. فالطبيعي يا أخواننا اسمها زكاة فطر، زكاة فطر زي ما بيقولوا زكاة الغنم تخرج من الايه، زكاة الإبل تخرج من ايه، من الإبل، زكاة البقر من البقر، زكاة المال من المال، زكاة الطعام والفطر من الطعام، محدده النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام أحمد أخشى ألا تجزئ عنه، يعني مش شايف ان ديت تجزئ عنه، وهذا رأي جمهور العلماء. والهيد يقول لا، ده الإمام حنيفة قال كذا. يا إخواني احنا نريد التقوى ومرضاة الله سبحانه وتعالى، احنا مش ندور على خلاف ونبدأ نشوف أي سكة فيها أي خروج من الحكم الشرعي أبدا. ولكن هذا لا يعني أنك لا توكل، كونك أنت مش مقتدر أنك تشوف فقراء وتديهم قمح وكذا وكل، فيجوز أن توكل إنسان، لكن توكله مش في أن يخرج المال، في أن يخرجها طعاما كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقت إخراج هذه الزكاة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، والحديث ذكرناه منذ قليل. ويجوز أن تعجل قبل الفطر بيوم أو يومين. ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر أنه كان، أي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، بيوم أو يومين، ويحرم تأخيرها عن وقتها لغير عذر. تعرف تأخرها بعد إيه؟ بعد الصلاة. فهذه الرخصة اللي فعل بها بعض الصحابة، أو هذا الفعل فعل بها بعض الصحابة، استأنس به جمهور العلماء عشان يكون في الأمر ساعة، لأن بعض الناس قد ينشغلوا في الساعات الأخيرة اللي هي في ليلة العيد ولا يستطيع إخراجها، فليس أكثر من ذلك، يبقى يوم أو يومين كما هو فعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لمن تصرف زكاة الفطر؟ حد يعرف؟ حدش عارف؟ وفقط حدش كم؟ يبقى هذه كما جاء في الحديث طعمة للمساكين، فالأصل أنها مفروضة للفقراء والمساكين، لا تعطى لغيرهم من الأصناف الثمانية. عارفين الأصناف الثمانية اللي في الزكاة؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، المساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. لكن ديت مخصوصة للفقراء والمساكين. الباب الرابع فيما يتعلق برمضان العيدان، باب الرابع والأخير. للمسلمين عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وليس للمسلم أن يتخذ يوما عيدا إلا بدليل من القرآن أو السنة، مش مزاجنا كده كل يوم عيد كذا وعيد كذا وعيد كذا. ويسن فيه الخروج إلى المصلى للرجال والنساء، لحديث أم عطية أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور، ولا يؤذن لصلاة العيد ولا يقام كما جاء في حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهم جميعا، والحديث متفق عليه. وصفتها لا تخفى على أحد منكم، ركعتان يكبر فيهما 12 تكبيرا، 7 في الأولى و5 في الثانية، غير تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. وهكذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ويستحب أن يقرأ الإمام فيها بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، أو بقاف والقمر. ولا صلاة قبلها ولا بعدها، لا صلاة بعد العيد ولا قبل العيد، مفيش نافلة لا قبل ولا بعد، والخطبة تكون بعدها، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم يصلون قبل الخطبة قبل الخطبة. ويستحب لذلك اليوم الاغتسال، وذكرنا حديث عليه في هذا الباب في الطهارة، ولبس أحسن الثياب، والأكل يوم الفطر قبل الخروج لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويؤخر الأكل يوم الأضحى حتى يأكل من أضحيته، للحديث المروي في الترمذي وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح. ما يستحب أيضا مخالفة الطريق لحديث جابر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. ما يستحب أخيرا يوم العيد التكبير في هذه الأيام، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ووقت هذا التكبير في عيد الفطر من حين يخرج إلى المصلى حتى يصلي، ووقت التكبير في الأضحى من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق هو رابع يوم العيد. صح ذلك عن علي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم جميعا. صيغة التكبير الأمر فيها واسع، لم يقيده الشرع بذكر مخصوص، مفيش تقييد لذكر أو طريقة التكبير. ما ورد إنما هي بعض الصيغ عن الصحابة رضي الله عنهم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، صيغة وردت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، صيغة وردت عن صحابي آخر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، صيغة عن صحابي ثالث. يعني الأمر ما كان فيه تقييد بنص معين، اللي بيستأنف بيستأنف ببعض أفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أقوالهم، وإلا فالأمر فيه واسع حتى لا يضيق صدرك بأي صيغة يكبر الناس. أخيرا نختم الكلام بضرورة اغتنام هذه الأيام. شهر رمضان أعظم مواسم الجود الإلهي العميم على الإطلاق، أكبر شهر تتنزل فيه الخيرات والنفحات. فإذا كان هذا الشهر له هذه المكانة عند رب العالمين حتى اختاره لينزل فيه كلامه الذي يكون هداية للعالمين وختاما لرسالات، فينبغي أن نتواصى فيما بيننا لهذا الشهر، أن نتذاكر الطاعات ونتعاون عليها، وأول ما نتواصى به إصلاح القلوب، إصلاح القلوب، أن نصل إلى استشعار حقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى، أن نحقق معاني التقوى في هذا الشهر. فتح الله سبحانه وتعالى فيه باب القرب منه، فكيف لا نقبل عليه؟ الله سبحانه وتعالى فتح في هذا الشهر كل أبواب الجنة، الرحمات بتتنزل، وأغلق كل أبواب النيران، كأن الله سبحانه وتعالى يدنيك ويقربك، فكيف لا تقبل عليه ولا يتعلق القلب به ويتحلى بحبه وبالذلة لعظمته سبحانه وتعالى. فنريد أن نتدرب في هذا الشهر وندرب القلوب على الأنفة عن المعاصي، نعلم قلوبنا إزاي تكره المعصية، مش إزاي تجاهد نفسها في دفع المعاصي، لا، كيف تعلم القلب الانشغال بالله وبغض وكره كل ما يغضبه سبحانه وتعالى، لأنه يعايش في هذا الشهر حلاوة الطاعة. ولعل هذه اللذة اللي بيشعر بها العبد في الصيام والقيام والاعتكاف والتهجد وقراءة القرآن، اللي بيشعر بها في رمضان بصدق وبيشعر بحلاوتها، بيدخل بها فعلا جنة الدنيا. والله ما مر على القلب فرحة خلال العام كله كالفرحة التي حصلت يوم أن كنا معتكفين في هذا المسجد المبارك من العام الماضي في أمثال هذه الأيام أو قريبا منها. فرحة بتحصل في القلب ولذة هي جنة، هي دي جنة الدنيا اللي بيحكي عنها الصالحين والعلماء. فيدخل الإنسان بهذه الجنة أو بهذا الصيام وهذا القيام وهذه الطاعة، يدخل هذه الجنة في الدنيا، ورجاؤه في الله سبحانه وتعالى ألا يحرم جنة الآخرة. فلا تكن في الشر أمضى من الريح، فإن حان وقت الخير سرت سير السلحفاء. تبقى في المعاصي ديزل، في المعاصي سريع، في المعاصي مقبل، وتيجي ساعة الطاعة تلاقي نفسك أكثر واحد. ومن عرف ما يطلبه هان عليه ما يبذل فيه. اللي هيعرف ويتذكر أول درس ذكرناه من هذه الدروس في فضيلة رمضان وشهر رمضان وقدر هذا الشهر عند الله سبحانه وتعالى، هيهون عليه كل ما يبذل من جهد وتعب ومال في إنفاق أو غيره. من عرف ما يطلبه هان عليه ما يبذله. وصاحب الهمة العالية لا يرضى بما دون النهاية من معالي الأمور، دايما عايز أعلى حاجة، عايز يبقى في رمضان دوت أكثر الموجودين وأكثر المسلمين تحصيل للخير، ده صاحب الهمة العالية. ليه هطلع الثالث ولا الرابع؟ عايز أبقى الأول، عايز أبقى أكثرهم قياما وصياما وأقلهم لغوا ورفثا، عايز أبقى أكثرهم تقوى بعدا عن المعاصي وأقبالا على الطاعات، ده صاحب الهمة العالية. وقيل لأحمد رحمه الله: متى الراحة يا إمام؟ قال: عند أول قدم في الجنة. أنت هتطلب الراحة وعايز تستريح؟ لا، ده موسم الجد والتشمير، موسم الطاعات، فاخلع الراحة واجتهد فيها، واجتهد في العبادة والطاعة، فإن الله خلق الراحة واستودعها الجنة. خلق الراحة ومكانها فين؟ هذا المخلوق ملوش مكان في الدنيا، المخلوق اللي اسمه الراحة ملوش مكان في الدنيا. فالمتخيل انه هيستريح مش هيستريح في الدنيا، لان هذا المخلوق استودعه الله الجنة، هكذا يقول الأئمة. فاللي بيفكر في هذا المخلوق يبقى بيفكر في ايه؟ فاللي عايز الراحة يجتهد عشان يوصل الجنة دي، لازم يتعب، فاتعب وجد، فأنت أجير وعليك عمل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت أجير وعبد، مطلوب منك عمل أيها الأجير. فإذا انقضى العمل بانقضاء الأجل فالبس ثوب الراحة كما تشاء. فاهمين الحتة دي مش فاهمينها؟ واحد وراء عمل وراء شغل سابه وقاعد يستريح، خلاص لا ليه أجر ولا حاجة، شيء ولا إيه؟ وكان الشقاء الدائم لأنه لا طعام ولا شراب ولا راحة بعد ذلك. فأنت أجير في هذه الدنيا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إجارتك وعملك هو العبادة والطاعة والاجتهاد فيها والتعب. فإذا فرغت فانصب اتعب، وإلى ربك فارغب. فتهجدك هو المطلوب وليس صلاة التراويح فقط، ليس المقصود أن تصلي صلاة التراويح وانتهى الأمر، المقصود التراويح والتهجد وقيام الليل من بعدها. قال ابن الجوزي رحمه الله: إما أن تصلي صلاة تليق بمعبودك، وإما أن تتخذ معبودا يليق بصلاتك. كلمة جديدة جدا من ابن الجوزي رحمه الله، صادمة، تنفعش الصلاة اللي انت بتشتخشع فيها ولا بتذكر فيها ربك بقلبك ولا تستحضر فيها عظمة الله، والقلب في الدنيا ومشاغل الدنيا، شوف لك معبود يلهو بهذه العبادة التي تنهو بها. لكن دايما احرص ان العبادة دي صاعدة الى الملك العزيز الجبار، فاحرص ان تعبده عبادة تليق بجلاله، فان لم تستطع فابذل الوسعى على ذلك. لكن انت تظن ان العبادة كده باي صورة باي شاكلة وترفع؟ لا، لا بد يكون هناك اجلال لله وتعظيم لله، هو ده مقصود كلام ابن الجوزي رحمه الله. لكن المسألة عندك نوع من الوان الترفيه واللعب وقضاء الاوقات، ليس هذا، فانظر إلها آخر غير الله سبحانه وتعالى. لكن بتعبد الله فانت بتعبد عظيم، يبقى لازم اللي بتقدمه العظيم يكون شيء عظيم وله قيمة. لكن صلاة لا قيمة لها ولا خشوع فيها ولا تدبر ولا إتقان فليست هذه التي تراد، لأن المقصود تقوى القلوب. فلا تمل من طول القيام، ساعات قصيرة وينتهي رمضان، فاز فيه من فاز وخسر من خسر. فلا تبخلوا على أنفسكم فهذا من دلائل الحرمان. قال مقولة جميلة جدا، كل ما هتستحضرها هيهون عليك التعب. قال وذكروا أنفسكم باستناد الظهور على أشجار الجنة يهن عليها مجافات الفرش بالليل. شيء دي الراحة تقعك تمدد رجلك، ها مش هتحصل الراحة دي في الدنيا حتى لو عملت كده. فافتكر كده، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، يوم ما هتستند على أشجار الجنة اللي هو الساق من ذهب وتمدد كده وتستريح، هيهون عليك انك تقوم وتقوم بالليل وتجافي الفراش. تذكر الجنة والراحة التي في الجنة. فالقيام والتراويح والتهجد القرآن، دي النصيحة الثانية أو التواصي الثالث بعد إصلاح القلوب، والتهجد، القرآن في شهر رمضان. وتذكر أن بداية هداية هذه الأمة كان في رمضان إذ كان نزول القرآن. وقلوب راقبت ربها واستحضرت مفهوم القرب منه سبحانه جديرة بأن تفهم وأن تتدبر آيات الله عز وجل. يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرتم قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. المشكلة إن القلب مش سليم، المشكلة إن القلب فيه دخن، دخن الذنوب والمعاصي والانشغال عن الله سبحانه وتعالى، وبالتالي بتمل من كلام ربك، ها ربع والتاني والتالت جزء وخلاص تحس ان كده اخرك، ها. لكن على قد ما بتطهر قلبك لا تشبع من كلام ربك. فهذا الشهر اجعله بداية هداية، واقرأ وتدبر وانظر ماذا زرع القرآن في قلبك. شوف القرآن انبت ايه في قلبك، تدبرت ايه واثر في القلب وصار له معاني وثمار في القلب. وبالتالي لا تنسى أبدا وردك من القرآن بخشوع وتدبر كل يوم. رابعا الدعاء، فبالصيام استشعر القلب قرب الرب. بالصيام استشعر القلب قرب الرب، فخاطبه الله وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. بيستعجب الإنسان إيه اللي جاب آية الدعاء في وسط آيات الصيام؟ هو كده، لأن بهذا الصيام والجوع والعطش والامتثال للأمر صار العبد قريب بهذه العبودية من الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل له: أنت قريب بعبادتك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هذا قرب من الرحمن على النحو الذي يليق بجلاله، خلاف القرب الذي يقرب به العبد منه، وده شرحناه في صفة القرب لله سبحانه وتعالى. فهو قرب من الرب على النحو الذي يليق بجلاله، لا يشبه تقريبه للمخلوق منه. فأقدم بقلبك على ربك، واطرح الدنيا بأسرها تحت قدمك، وأدرك معنى العبودية كنعمة وتشريف، شرف ليك عند الله سبحانه وتعالى، وإياك أن تضيع أوقات الإجابة. النصيحة الخامسة، إشاعة الأجواء الإيمانية في البيوت. الكلام ده مش خاص بالأفراد، الكلام ده لازم يعم الزوجة والأولاد والأب والأم والإخوة والأخوات. تحث الأهل على الاجتهاد في الطاعة، توقظهم لصلاة التهجد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان خاصة في العشر الأواخر يوقظ أهله صلى الله عليه وسلم. المسألة مسألة عامة في الأسرة وفي العائلة. ولهذا أخذ الأولاد معك للصلاة، مشاركة الأولاد لك في قراءة القرآن، مشاركتك في إعداد أموال الصدقات، كل هذا ينبغي أن يكون سلوكا للأسرة جميعا وليس سلوكا فرديا. فأشرك الزوجة والأولاد والأب والأم والإخوة والأخوات في هذه الخيرات. سادسا الاعتكاف طلبا لليلة القدر. وكان بعض سلفنا الصالح يكثر الانفراد والخلوة، فقيل له: أما تستوحش؟ يعني انت عارفين واحد بيقعد في اعتكاف يوم واثنين وعشر، يجي يقول لك قال وحشني والدنيا وحشاني وعايز يخرج، فبيقول: أما تستوحش؟ دايما كده اعتكاف زايد. فقال: كيف أستوحش وهو سبحانه يقول: أنا جليس من ذكرني، أنا جليس من ذكرني. أستوحش إزاي؟ ده ربنا بيقول اللي هيخلو يذكرني أنا جليسه، فيكون جليسه رب العالمين ويستوحش؟ ده الكلام ده اللي بيفهم، كيف يعامل ربه وكيف يدل بين يديه وكيف يستلذ القلب ويأنس بالله سبحانه وتعالى لما يخلو به سبحانه ويذكره. أخيرا فوزة الوداع ومسك الختام ليلة القدر دي كأنها كده يعني الجوهرة اللي رب العالمين سبحانه وتعالى بيعطيها للصائمين في النهاية. وعشان كده بعض السلف الصالح أقسم إنها ليلة 29 اللي هي آخر ليلة من ليالي الوتر اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي فوزة الوداع كأنه توديع رمضان واحد بياخذ الجائزة العظيمة جدا بقى. إذا أنت تعبت شهر طب خد ليلة خير من 1000 شهر. وهذا هو المرجو من الكريم سبحانه. بقى عبد فرغ نفسه من المشاغب وقطع نفسه عن طعام وشراب وجي في آخر رمضان وقطع نفسه عن كل شيء وزوجة وأولاد وعمل ولك يا رب وحدك فرغت نفسي ورب العالمين ما يمنش عليه بهذه المنة. الله أكرم منك سبحانه فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى فيمن عليه بهذا الأمر العظيم. إخواني لا تنفع الأماني والأحلام والتلذذ بالكلام وفقط حتى تتحرك، لابد أن تشمر وأن تري الله سبحانه وتعالى من نفسك خيرا حتى يرى إقبالك واجتهادك فيلطف بمقامك سبحانه وتعالى ويضع اسمك في ديوان العتقاء من النار. لما يشوف العبد كده تعبان وفي شقاء وفي جد وبيحرص على هذا وعمال من النهاردة يفرغ نفسه عشان في رمضان يقدر يخلو بهذه العبادات وينفرد بها ولا ينشغل بمشاغل الدنيا، إذا رأى الله سبحانه وتعالى منك ذلك يوشك أن يلطف بك ويكتبك عنده في ديوان العتقاء من النار. جماع هذا كله يا أخواني طلب العون من الله والمدد، فهو وحده سبحانه وتعالى القادر على أن يقيمك بين يديه بلا نصب ولا وهم، لأن أصل القدرة على الشيء معونة الله، إياك نعبد وإياك نستعين. فإحنا مطلوب مننا يا أخوانا نحن نبدأ في هذه الأيام قبل قدوم شهر رمضان نبدأ ذلة لله سبحانه وتعالى ودعاء كما كان السلف الصالح أن يبلغنا الله شهر رمضان وأن يعيننا على العمل فيه والعبادة وأن يتقبل منا فيه العمل وأن يختم لنا فيه بعتق من النيران. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.